سفر التكوين الإصحاح 13. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كنا أخذنا في الإصحاح 12 كيف ذهب أبونا إبراهيم إلى مصر في وقت المجاعة، وكيف انتهت القصة بإنقاذ الله له من يد فرعون، وختم الإصحاح فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. يبدأ الإصحاح 13 يكمل القصة، يقول فصعد إبراهام من مصر. صعد لأن مصر في منسوب جغرافي منخفض، لأنها في مستوى سطح البحر وخاصة منطقة الدلتا، ودي المرجح اللي يكون نزل فيها أبونا إبراهام هو وزوجته وقافلته. وصعد يعني ذهب إلى مكان مرتفع جغرافيا، لأن أرض كنعان معظمها مناطق جبلية. فصعد إبراهام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. يبقى الواضح أن أبونا لوط نزل مع أبونا إبراهيم إلى مصر، ولأنه هنا بيوضح أنه هو صعد. هي لم تذكر اسمه في القصة في الإصحاح 12، لكن الواضح هنا أنه وكل ما كان معه ولوط. هنا دي نقطة تحسب للوط ان ما زال ملتصقا برجل الله ابراهيم، نزل معاه الى مصر وتمتع بعشرته سنوات طويلة. وهنلاحظ بعد كده في الاصحاح 19 ان ازاي ظهرت فضائل في حياة لوط من التصاقه بابراهيم، زي فضيلة اضافة الغرباء لما اضاف الملكين، ودي تعلمها من ابراهيم. فكتر عشرة القديسين تجعلك تأخذ من فضائلهم. فصعد إبراهام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب، إلى جنوب أرض كنعان اللي هي صحراء النقب، اللي هي أقصى جنوب كنعان أو فلسطين. وكان إبراهام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. هنا بيأكد الكتاب المقدس أن مش معنى أبونا إبراهيم أنه خرج من أرضه وأنه تجرد من كل مقتنياته أنه ربنا عايشه في الفقر، ولكن قال أنه غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب. ويأكد على نقطة أن الغنى لا يكون معطلا في الحياة مع ربنا. يعني ممكن تبقى غني وممكن تبقى رجل الله بهذه الصورة وربنا يظهر لك وحياتك تبقى حياة مقدسة مع ربنا. كان إبراهام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، ولم يعوق غناه عن الحياة مع ربنا. يعني عشان ما حدش يقول ان الغنى ده تجربة، لا، ما كان عند ابونا ابراهيم ولم يعوقه عن الحياة مع الله. وسار في رحلاته من الجنوب الى بيت ايل. بدأ ابونا ابراهيم يرجع في الخط العكسي اللي كان جاي منه قبل كده. وسار في رحلاته من الجنوب، يعني من صحراء النقب الى بيت ايل، الى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية، يعني في اول ما استقر بين بيت ايل وعاي. رجع الى منطقة بيت ايل اللي هي تاني محطة استقر فيها. يقول المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية، يعني في بداية رحلاته بين بيت ايل، زي ما قلنا ان بيت ايل في الغرب وعاي في الشرق، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك إبراهام باسم الرب. رجع لمكان حياته وعشرته مع ربنا. إذا كان راح مصر وتمرر في مصر وأخطأ وسقط، إلا أنه حب يرجع لمكان عشرته الأولى مع ربنا عشان يجدد عهوده ويجدد علاقاته وعواطفه تجاه الله. فهنا أبونا إبراهيم بيعلمنا أن الواحد بعد ما يقع يرجع لمكان البداية. اذكر الأعمال الأولى، اذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى. ارجع لحياتك الأولى مع ربنا. فرجع إلى بيت إيل، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. رجع للعشرة الأولى مع ربنا وكيف بدأ مع الله. ودعا هناك إبراهام باسم الرب، بدأ يصلي ويرفع صلوات باسم ربنا. ويمكن احنا ما سمعناش أنه صلى وهو في أرض مصر، ولم يستطع إقامة مذبح في أرض مصر، لكن هنا بيرجع لعلاقته بالمذبح. يقول ولوط السائر مع إبراهام كان له أيضا غنم وبقر وخيام. يبقى الواضح كمان أن الغنى ده امتد لأبونا لوط، وكمان هو ربنا بارك فيه من أجل عشرته وملازمته لإبراهيم، فأصبح هو أيضا غنيا. وهنا اتحققت عبارة أن إبراهيم يكون بركة، فبالأولى بركة الأكثر واحد لازق فيه وملاصق ليه وملازم ليه اللي هو كان أبونا لوط. فهنا بركة إبراهيم امتدت إلى لوط، وكان له أيضا غنم وبقر وخيام، يعني خيام كتيرة يسكن فيها العمالة بتاعته. ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. لم تحتملهما الأرض، يعني لم تسعهما الأرض، بمعنى أن الأملاك والخيام والمواشي كتيرة جدا، فما بقوش قادرين يسكنوا إلى جوار بعض. إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا، فحدثت مخاصمة يعني نزاع بين رعاة مواشي إبراهام ورعاة مواشي لوط. يبقى هنا نتيجة عدد المواشي بيتكاثر مع الوقت بازدياد في العدد، فبدأ يحصل نزاع على المراعي، فبدأوا رعاة مواشي إبراهام يتخانقوا مع رعاة مواشي لوط، وبدأوا يتنازعوا على مصادر المية، يتنازعوا على المراعي. يقول وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. الكنعانيون الشعوب الكنعانية، الفرزيين مجموعة أيضا من الشعوب الكنعانية حينئذ ساكنين في الأرض. وكأن بيقول إن الخناقات دي حصلت قدام هذه الشعوب الغريبة، إن أولاد ربنا اتخانقوا مع بعض في حضور هذه الشعوب الغريبة، حدثت مخاصمة وحدث نزاع. فقال إبراهام للوط، شوفوا بقى الحل إزاي أبونا إبراهيم بدأ يحل هذه المشكلة. علاج أبونا إبراهيم لهذه المشكلة منهج في علاج النزاع الذي ينشأ ما بين الأطراف. فقال إبراهام للوط، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، أنا مش عايز يبقى في خصام ولا زعل بيني وبينك، وبين رعاتي ورعاتك حتى على مستوى العمالة بتاعتنا، لأننا نحن أخوان. نحن أخوان، طبعا كلمة أخ بتطلق على القرابة الشديدة عند اليهود، وهو ما كانش أخوه، ده كان عمه، في فرق في السن كبير، وفي فرق في المركز، وفي فرق في دعوة ربنا. يقول له نحن أخوان، أليست كل الأرض أمامك؟ أليست كل الأرض أمامك؟ كل الأرض هي قدامك، اعتزل عني. اعتزل عني مش معناها فيها نوع من الجفاء، أنا مش عايزك تبقى هنا، ولكن خد مكانك وخد راحتك في الأرض. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا، يعني يقول لك اختار أنت الأول. هنا أبونا إبراهام بيدينا منهج في علاج الخصومات. أولا بدأ بنفسه إن هو اللي يعرض الحل. اتنين، قدم لوط عليه وقال له اختار انت، في حين ان هو اصغر منه سنا واقل مركزا الى اخره. النقطة الاخرى انه كان يريد السلام ويتضع ويقول على لوط ان هو اخوه، على الرغم من التجاوزات بعد كده اللي هنشوفها من لوط، لكن يقول نحن اخوان. الاتضاع، الحب، زي ما احد الاباء قال ان الاتضاع والحب يخدعان الوحوش. ويقول سفر الأمثال، إنما الخصام يصير بالكبرياء. يعني إمتى يحصل خصام بين أطراف؟ لما يبقى فيه كبرياء. لكن هنا أبونا إبراهيم وقد هذا الشيطان، شيطان الخصام، من خلال الاتضاع، من خلال تقديم لوط عليه ويقول له اختار أنت الأول، اختار انت الاول. طب ليه دلوقتي بنشوف نزاعات كتيرة حوالين الميراث وحوالين الممتلكات؟ لان كل واحد بيدور على ذاته. ابونا ابراهيم هنا رجع نفسه ورا خالص، وحط اخوه او حط لوط في الاول خالص، ويدينا منهج جميل لعلاج النزاع. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن. دائرة الأردن يعني سهل الأردن أو وادي الأردن، المناطق المحيطة بنهر الأردن، أن جميعها سقي. سقي يعني مروية جيدا، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة. يعني كانت لسه ربنا ما أخربش البلاد دهيت، لأن هنعرف أن القصة تالية بعد كده تيجي في الإصحاح 19. ويقول أن المنطقة كجنة الرب، إشارة وتلميح لجنة عدن، كأرض مصر، يعني بيضرب المثل هنا كجنة الرب كأرض مصر، يعني منطقة سدوم وعمورة أو كل دائرة الأردن، نتيجة وفرة المياه هناك، ففي كثرة مراعي، فشبهت بجنة الرب اللي كانت في عدن في الإصحاح الثاني من سفر التكوين، أو كأرض مصر في الغنى. ودي يعني حاجة تحسب لأرض مصر، إن كان يضرب بها المثل في الغنى وفي الجمال وفي كثرة الثروات. يقول حينما تجيء إلى صغر، صغر دي مدينة هنتعرض لها في قصة إخراب سدوم وعمورة، وكانت إحدى المدن الخمسة، كانت في أقصى جنوب البحر الميت. رفع لوط عينيه، بدأ المكان يقدم عمه عليه، هو بدأ اللي يختار. يقول فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، اختار لنفسه كان يعني كان المفروض يخلي ربنا اللي يختار له، او زي ما ابونا ابراهيم عمل قدموا عليه وابونا ابراهيم ساب ربنا اللي يختار له، فاختار لوط لنفسه. احترس انت يعني تبقى انت مكان لوط في هذه الآية، اختار فلان لنفسه، اوعى تختار لنفسك، لان اختياراتك قد تكون مبنية على خبرات شخصية. هو شاف المنظر حلو قوي، شاف ان المكان سقي وان كجنة الرب كأرض مصر، يعني المعطيات اللي جايالي معطيات فعلا كويسة، لكن لم يعلم انها ستكون تدمين لحياته هذه النقلة، انه يعتزل عن عشرة ابونا ابراهيم ويروح يسكن في سدوم وعمورة. يقول فاختار لوط لنفسه. اتعلم دايما تقول له يا رب في الصلاة اختار لي انت يا رب، ما تخلينيش اختار لنفسي. اوعى تختار لنفسك شغل، اوعى تختار لنفسك زوجة، اوعى تختار لنفسك هجرة، اوعى قول له يا رب اختار لي انت. اختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، لأنهم كانوا في داخل أرض كنعان، فعبر نهر الأردن وصار في منطقة شرق البحر الميت، فاعتزل الواحد عن الآخر، يعني لوط عن إبراهام. إبراهام سكن في أرض كنعان، بيوضح هنا بقى ان ابونا ابراهيم سكن في ارض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائره، ونقل خيامه الى سدوم، وكان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدى الرب جدا. بيوضح هنا بقى ان اهل سدوم كانوا اشرار. طب هل انت المعطيات اللي وصلت لك عن جمال المكان، عن ان هو مكان مروى جيدا، عن انه كجنه الله كارض مصر، لكن لم تسمع عن أهله شيء، أم إنك كنت تعرف إن هم أشرار وإنت ضحيت بعشرة إبراهيم الرجل القديس في مقابل عشرة الأشرار عشان تقتني الأموال؟ لا شك إن دي سقطة كبيرة لأبونا لوط في هذا الاختيار، إنه اختار الغنى في مقابل التخلي عن عشرة إبراهيم. وقال الرب لإبراهيم بعد اعتزال لوط عنه، بعد ما أبونا إبراهيم قدم لوط، ربنا جاله وقال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. بص كده، المكان ده كان مكان مرتفع طبعا، منطقة بيت إيل اللي حصل فيها هذا النزاع، فكانت منطقة جبلية، فقال له اطلع كده يا إبراهيم ومن فوق الجبل بص شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. بص الأرض اللي أنت شايفها دي بالطول بالعرض لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، بيؤكد على وعده بالأرض. وأجعل نسلك كتراب الأرض. يمكن أبونا إبراهيم ظن في لوط أنه كابن لي، لكن ربنا قال له لا، أجعل نسلك كتراب الأرض، لأن هبارك في هذا النسل كتراب الأرض من الكسرة مش من الاحتقار، لكن التراب يعني محدش يقدر يعده. حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. يبقى ربنا بيوضح له هنا، بيقول له إذا كان حد يقدر يعد تراب الأرض هيقدر يعد نسلك، بمعنى هنا أنه لا يستطيع. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. يلا ادخل في الأرض بقى طول وعرض كده، وربنا لما يقول له شمالا وجنوبا وشرقا وغربا كأنه بيرشم له الصليب فيها ويباركها له، امشي في الأرض طولها وعرضها، أدي صليب تاني، لأني لك أعطيها. فنقل إبراهام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. يبقى الخبرة دي اللي طلع منها أبونا إبراهيم، إنه لما فضل لوط على نفسه وخلاه هو يختار الأول، وما اختارش أي حاجة تعتمد على خبرته البشرية، وقال له يا رب اختار لي أنت المكان، قال له ما تقلقش إبراهيم، كل الأرض دي بتاعتك طول وعرض، أنا هديها لك كلها ولنسلك، وأجعل نسلك كتراب الأرض، هبارك كمان في نسلك وأعطيك هذه البركة في أولادك. فهنا ربنا لما بيشوف واحد بيتجرد وبيسيب غيره يختار وهو يأخر نفسه، ربنا يباركه بزيادة، ربنا يديله بزيادة. ونتيجة هذه البركة اتنقل أبونا إبراهيم، نقل إبراهام خيامه وأتى وأقام، يعني سكن عند بلوطات ممرة. بلوطات مفرد بلوطة، وزي ما قلنا زي بلوطة مورة اللي مذكورة في الإصحاح 12، إن ده شجر يعني غليظ الساق ومتين الأخشاب وبيبقى ليه ظلال، ففي مجموعة من البلوطات هناك وسميت بلوطات ممرة، لأن في واحد أموري ساكن هناك اسمه ممرة، فسميت بلوطات ممرة نسبة إلى هذا الرجل اللي ساكن في المكان. التي في حبرون. يبقى المنطقة كلها اسمها حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. مدينة حبرون اللي هي حاليا مدينة الخليل، يسميها العرب الخليل لأنها موضع دفن أبونا إبراهيم، ودعي عندهم خليل الله فسميت الخليل. حبرون مدينة مهمة عند اليهود، في المركز الثالث، في المركز الثاني في القدسية بعد أورشليم على طول، لأنها فيها مدفن الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فدي أول مرة كان أبونا إبراهيم يروح إلى حبرون، وكانت في جنوب أورشليم، وبنى هناك مذبحا للرب كما اعتاد أن يذهب في كل مكان. أول حاجة يعملها يبني مذبحا للرب، وإنت في كل مكان تروحه اهتم أولا أن تبني مذبحا للرب. إذا رحت بلد أخرى اهتم بعلاقتك مع ربنا في البلد دي، إذا اتجوزت ودخلت حياة جديدة اهتم ببناء مذبح للرب في بيتك. أهم حاجة علاقتك بربنا. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.